أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 59 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة مع إقام الصلاة. مع إقام الصلاة تحدثنا في الدروس الثمانية الماضية على أن إقامة الصلاة أو أن إقام الصلاة يستلزم الأمور الخمسة الأولى: امتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. انتهينا من هذه الخمسة، وقلنا الجزئية الخامسة مراعاة الخشوع والطمأنينة تتضح أكثر إن شاء الله مع العنصر الثالث في وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا الدرس الماضي العنصر الثاني المتمثل في شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة التي هي عبارة عن العلم بدخول الوقت، وهذا كان موضوع المحاضرة السابقة، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، موضوع محاضرة اليوم إن شاء الله، وطهارة الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة. تعالوا بنا إلى الشرط الثاني من بعد الأول. الأول عرفت العلم بدخول الوقت، حيث لا نصلي الصلاة قبل وقتها إلا في باب الرخصة عند باب جمع التقديم. لما صلى قبل وقتها أصلا كنت عاوز يعني أصلي وبعدين أدخل المحاضرة، عاوز أصلي وبعدين أسافر، عاوز أصلي قبل منام، يعني الكلام الفارغ ده. يعني ناس بتعمل حاجات وبنسمع أسئلة غريبة، يعني تقول لك والله أنا يعني صليت الظهر بعد ما رجعت من الشغل، وبعدين لقيت العصر قرب فقلت طب أصلي العصر عشان أنا خلاص استويت ولازم أنا أنام، وصليت العصر قبل ما أذن. كان بقى يعني شوية صغيرين كده بتاع 10 دقايق ربع ساعة، يا سلام. وده عشان إن شاء الله عشان أنام شوية، كنت تعبان، وإن شاء الله أنت كنت على سفر يعني فممكن نعتبره لك جمع. لا جمع ولا قصر ولا على سفر حاجة، ده أنا راجع من الشغل تعبان. أدي نموذج مثلا، والرجل اللي قال أنا كنت مسافر فقلت أصلي اليوم هاخده كله سفر، فقلت أصلي قبل ما أمشي، فرح مصلي الصبح والظهر والعصر. إيه ده؟ إخوانا ده العلم بفرائض الدين فرض عين، ما هو فرض كفاية. أنت متلبس بفريضة لابد من العلم بها، وهذا المعنى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، طلب العلم فريضة على كل مسلم. كلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى والرجل والمرأة. طيب، العلم بدخول الوقت، وكان قديما بالشمس والظل، ودلوقتي الحمد لله بالساعة وبالتليفون وبالتلفزيون والمنبه وحاجات كثيرة. فما لا تصلي الصلاة قبل وقتها ولا تؤخر عن وقتها، فإن صليتها قبل وقتها فهي صلاة غير صحيحة، وإن صليتها بعد وقتها فهذا صنيع من جنس الكبائر المحرمة. تعالى حتى لا نكرر شيئا ذكرناه، نأخذ الشرط الثاني، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. يعني الحدث الأصغر يعني إنسان على غير وضوء، انتقض وضوءه. ويعني حدث أكبر يعني إنسان على غير طهارة، أصابته جنابة، أصابته جنابة كالاحتلام والجماع وما في معناهما، وهنذكر بالتفصيل إن شاء الله. لكن كلمة الحدث الأكبر ترفع الجنابة، وكلمة الحدث الأصغر تتوضأ عشان أنت عندك حدث أصغر ناقض من نواقض الوضوء. والله أمامي مشكلة أنه نواقض الوضوء من المسائل المختلف فيها كثيرا في كتب الفقه، المذاهب الأربعة وغيرها، لكن كما بينت لكم ما ارتضيته من منهج في الأول أنه نأخذ بالراجح في هذه المسائل. طبعا في جزء بعض نواقض الوضوء مفروغ منها ومتفق عليها وليست محل خلاف، مثل خروج شيء من السبيلين، خروج شيء من السبيلين. ما السبيلان؟ القبل والدبر. خروج شيء من السبيلين، لو قلنا من القبل هيكون البول، ومن الدبر الغائط، هذا في الغالب الأعم. ثم كان ممكن الفقهاء يقولوا البول والغائط، لكن لا، ما هو في مع البول مذي وودي ومني وهادي. إذا إن شاء الله مولانا لا ما تستغربش، البول معروف، المذي ماء لزج يخرج عقب نظرة بشهوة أو تفكير في شهوة أو مداعبة أو مقدمات جماع، فيقع مثلا انتصاب ثم ارتخاء فيكون معه المذي. قد يشعر الإنسان بخروجه بأثر البلل في الثياب، وقد لا يشعر بخروجه. أو مثل الماء البول ناقض للوضوء طبعا، ويزاد عليه أنه هذا المذي يستنجي فيه الاستنجاء الكامل مع غسل ما نزل على الثوب أو نضحه أو نضحه. سمعت أن رواية النضح فيها ضعف، لكن يعني الفقهاء قالوا بجواز النضح، رش على مكان نزل عليه المذي. طيب هذا المذي، والودي ماء أبيض لزج سميك يخرج لسبب من اثنين، البرد أو المرض. مع البرد الشديد بينزل الوادي، أو مع المرض، وهو أشبه ما يكون في شكله وسمكه بالمني، لكن لا يخرج على وجه الدفث والشهوة، فلبرد أو لمرض، ومنه الاستنجاء كاملا مع الوضوء. الهادي إفرازات بتخرج من المرأة حتى تجعل الثياب رطبة أو مبتلة، وفيها قولان، إفرازات طاهرة ولا نجسة، تتوضأ منها أو لا تتوضأ، على الأحوط الوضوء. ثم المني أيضا يخرج من نفس مخرج البول والمذي والودي والهادي عند المرأة، لكن الأخير هذا وهو المني يكون منه الاغتسال، ما يكتفى فيه بالوضوء. وما خرج من السبيلين غالبا من الدبر الغائط، لكن إنسان عنده بواسير بينزل منه صديد، بينزل منه دم، يبقى وضوء غير صحيح، انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. ومثل المرأة اللي عندها استحاضة، يعني دم النزيف، هتتوضى لكل صلاة. إذن لما قال الفقهاء خروج شيء من السبيلين، أرادوا أن يبينوا هذا. صحيح أنه الغالب خروج البول أو الغائط، لكن أيضا كما يخرج البول من القبل يخرج المذي والودي والهادي والاستحاضة، الهادي والاستحاضة عند المرأة، والمني الذي يكون منه الاغتسال، والدبر الغائط وما في معناه إذا كان مريضا ينزل منه الدم أو شيء من الصديد أو كذا، لمرض أو علة أو دمل أو بواسير أو ناسور، فكل هذا يكون من نواقض الوضوء، وكل هذا محل إجماع. طيب، خروج شيء من السبيلين، نقض الأساسي للوضوء، والإغماء، إنسان اعتراه إغماء، الإغماء أبلغ من النوم، إذا كان النوم محل خلاف فالإغماء لا خلاف فيه، ممكن إنسان يعتريه إغماء. وأقرب صورة إلى الذهن الآن مثلا اللي بتجي له غيبوبة السكر، أو اللي داخل وحصل له إغماء، مسألة متكررة ومعروفة، نسأل الله العافية للجميع. بعد ما فاق من الإغماء، أنا كنت متوضئ أو مصلي، لا تتوضأ. ومثل الإغماء نوبات الصرع، والصرع نوعان، صرع من الأخلاط الرديئة اللي هو بيسميه الأطباء التشنج العصبي، تشنج العصبي، واللي هو دلوقتي بيعبروا عنه بأنه دي زيادة كهرباء في الجسم نتيجة الإسراف في الهواتف والأجهزة الإلكترونية، فبتعمل كهرباء في الجسم، فبتعتريه نوبة من نوبات الصرع يتخبط معها كالذي به مس من الجن. ده النوع الأول اسمه التشنج العصبي. النوع الثاني لمن به مس من الجن، وفي مس من الجن طبعا، في مس من الجن ويكذب عليك من يقول لك لا 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 ليس هذا خرافات وكذا. لا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طب واللي عندهم مس من الجن قلة ولا كثر؟ كثر، وبالذات في عالم النساء وبنسبة رهيبة، 70-80-90%. فلما تحدث حالة الصرع تقوم تتوضأ، يبقى الإغماء وما في معناه صرع، إن كان من الأخلاط الرديئة أو إن كان من صرع الجن، غيبوبة السكر عندهم كهرباء زيادة. النوم ناقض للوضوء في الغالب الأعم بنسبة 90%، النوم ناقض للوضوء، بالذات اللي هو واحد راح ينام نومة القيلولة بين الظهر والعصر وصحي. والله أنا كنت متوضي للظهر، لا هتتوضي للعصر، أنت نمت واسترخيت ورحت في النوم وحلمت كمان، ولا شفت لك منام، ولا صوتك طلع وانت نايم، ده لا يختلف عليه. خلصت صلاة العشاء ونمت وعشان تصحى للفجر، نوم عميق مثل هذا لا يختلف عليه. امال ايه اللي يختلف عليه؟ النوم الخفيف. قاعد واحد في المسجد وبدأ يغفل، تأخذه سنة مقدمات نوم، وهو بيسمع الخطبة، هو منتظر الصلاة. النوم ده مولانا، قال والله هذا محل خلاف عند الفقهاء، إن كان نوما خفيفا بحيث لو حدث بجواره صوت أو نودي عليه يا فلان فانتبه فلا ينقض وضوء، مع شرط آخر وهو من جلس متمكنا بمقعدته من الأرض، يعني قاعد قاعدة كده متمكنة متحكم في نفسه، لكن لا ده كان جالس محتبيا وراح في النوم، يعني ممكن يخرج منه ريح ولا يشعر. ما في شيء يجعله مع النوم هذه ومع السنة لم يشعر بخروج الريح، وفي نفس الوقت ما هو جالس جلسة متمكنة. فعدم الجلوس متمكنا بمقعدته من الأرض يجعله ينقض الوضوء. نوم أثناء الخطبة حس هو ما عرف الشيخ ماذا قال، وأول ما قال الحمد لله وهو بدأ ينام، وبعدين سمع الشيخ يقول أقم الصلاة، الله يعني الخطبة كلها أنا نايم، لا أقوم أتوضأ، مكسوف. مكسوف من إيه؟ ما أنت هتضيع منك الجمعة، روح أتوضأ وتعالى. فنفرق بين نوم ونوم. طيب، من نواقض الوضوء خروج الدم، محل خلاف برضه، لكن واحد جرح وسال الدم عن موضعه فخروج الدم الكثير ينقض الوضوء، وأما القليل فهو محل نظر. قالوا الصحابة جرحوا في الغزوات وكانوا يصلون بدون وضوء، وهذا ما دليل من قال خروج الدم لا ينقض الوضوء. احتياطا خروج من هذا الخلاف، أي دم كثير يسيل عن موضعه اتوضأ منه، ومثله مثل الرعاف، واحد بيصلي وحصل له نزيف، بدأت ده أنفه تقطر دما نتيجة حرارة شديدة، نتيجة تعب عنده، نتيجة ضعف في شعيرات الأنف، بيضع المنديل ولا كفه بيخرج وبيتوضأ ويعود للصلاة. يبقى خروج الدم بمثل هذه الصورة ينقض الوضوء. من نواقض الوضوء لمسوا المرأة، لمس المرأة ينقض. قلت لك من البداية في أشياء في نواقض الوضوء محل خلاف، لمس المرأة عند الأحناف لا ينقض. يا أبا حنيفة ده الآية بتقول أو لمستم النساء، قال اللمس هنا كناية عن الجماع، فلمس المرأة عند الحنفية لا ينقض الوضوء وهو مرجوح ليس براجح، لأنه ما هو كل لمس لا ينقض الوضوء. طب والناس اللي بتركب المواصلات دي وبتبقى المواصلات حشر وعاملة زي السردين اللي بيقولوا عليه، ويبقى اللمس يعني واحد بيمشي من ورا واحدة، واحدة ماشية من ورا واحد، لدرجة انه جسمه بيقشعر وبيتأثر. نقول له مذهب أبي حنيفة لا ينقض الوضوء. طيب عند الشافعي لمس المرأة ينقض الوضوء بإطلاق، أي لمس. مش أول كده برضه يا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، عشان أنا طالع رايح أصلي الجمعة وإيد واحدة لطشت في إيدي بدون قصد وبدون أثر وبدون أي شهوة، أنا أرى أن وضوئي لا يزال صحيح، فلابد نفرق بين لمس ولمس. ولذلك بيعجبني مذهب المالكية في هذه المسألة في لمس المرأة، عمل فيها تفصيل، فرق ما بين لمس ولمس، لأنه لمس المرأة ينقض الوضوء على كل حال كما قالت الشافعية، ولأنه لا ينقض بحال كما قالت الحنفية، وإنما قال فيه أربعة أمور: قصد ووجد، وقصد ولم يجد، ووجد ولم يقصد، ولم يقصد ولم يجد. القصد لمسا ووجد شهوة ينقض وضوءه، وقصد لمسا ولم يجد شهوة ينتقض وضوءه، ولم يقصد لمسا ووجد شهوة ينتقض وضوءه. أما إذا لم يقصد لمسا ولم يجد شهوة لا ينتقض وضوءه. خذ بقول الإمام مالك في المسألة دي وريح نفسك، وتبقى أنت تفتي نفسك، أنت ورايح تصلي فريضة، رايح الشغل، رايح الجامعة والمواصلات، والله واقف يا مولانا، واحدة عدت من ورايا وصدرها بقى يعني مش عارف وحسيت بإيه، وجيت أحط إيدي أنا طالع الباص أو الأتوبيس جت على إيد واحدة ست، وبعدين حسيت بنعومة جسمها وحاجة كده حصلت لي زي قشعريرة في جسمي، اذهب فقد افتيت نفسك، او استفت يعني افتي نفسك وان افتوك وافتوك. في فرق ما بين لمس ولمس، في فرق ما بين لمس ولمس. انت ممكن تكون واقف في الاتوبيس وحد يعدي وراك، لا انت عارفه راجل ولا ست ولا تاثرت بشيء، خلاص لا ينتقد وضوءك في شيء. لا، اللي عدى من وراك امرأة وبدأت يعني تحس بمروره، ولأنها ذات مثلا جسد كبير والالتصاق كان واضح وعلامات الأنوثة في جسم، أحسست أنه دي امرأة، وكمان وممكن تكون تأثرت، تقول لي مش هتوضأ، تعمل زي النكتة بتاعت الأزهرية اللي بقول له أخرجت ريحا، قال له له رائحة، قال له قبر ابنت، قال له وهل أحدث صوتا، قال له مدفع فرقع، قال له الشيخ روح 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 بلاش وسواس، روح صلي بلاش وسواس. طبعا دي نكتة بايخ، دي نكتة بايخ. فأنت ما تجيش تقول لي مثلا حصلت لك قشعريرة وتأثرت واشتهيت، وبعدين تقول والله يعني ينقض الوضوء ده مولانا، ما احنا انا حنفي والحنفية عندهم لا ينقض الوضوء. يا اخي انسى، الله، هو ايام ابي حنيفة كان فيه المواصلات بالطريقة دي، وكان فيه اللمس بالطريقة دي، وكان فيه ده. يمكن ابو حنيفة بيتكلم عن واحد صافح زوجته لأنه يحل لي أن صفحها أو صفحة واحدة من محارم. إنما النهاردة في مصافحة للأجنبيات، وفي تحرش، وفي طرق المواصلات بيقع فيها من المنكرات ما يقع. فلا يعني في حاجة اسمها فقه الواقع وفقه المآلات. فتقول لي فقه أبو حنيفة أنه مس المرأة لينقض الوضوء؟ لا. ولا أنه مثلا أبو الإمام الشافعي ينقض؟ طب افرض يا أخي ده راجل كبير سن، عنده 60-70 سنة، واحدة لمسيته بدون قصد، لازم تتوضع على مذهب أبي محمد بن إدريس الشافعي، تتوضع على مذهب الشافعي. سيدي المسألة فيها مشقة علي، والمسألة ما تركت عندي أي بصمة من البصم. أيوة، خذ برأي مالك. ها خلاص، يبقى لمس المرأة على التفصيل الذي ذكر. طب ولمس الذكر من نواقض الوضوء أو من عدم النواقض؟ فيه خلاف، وورد فيه حديثان كلاهما على درجة واحدة من الصحة. الفقهاء يريدوا الحديث ويقول لك رواه الخمسة إلا واحدا وهو أصح ما في الباب. الحديث الأول أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، جزء من جسمك تتوضلي. هذا حديث يترتب عليه أن من مس ذكره لا ينتقض وضوءه، إنما هو بضعة منك. الحديث الثاني صريح، من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. الله، كلا الحديثين على درجة واحدة من الصحة. ناخذ بأنهي حديث؟ هنا الجمع بين الأحاديث، الجمع بين الأحاديث. الفقهاء قالوا حديث إنما هو بضعة منك قاله النبي عليه الصلاة والسلام لرجل شيخ كبير، يعني مسن. المسن لما بيلمس عورته كأنما لمس أي جزء من جسمه، ولا يتحرك له ساكن، ولا تثار فيه شهوة، ولا شيء من هذا القبيل أبدا لكبر سنه وضعف شهوته. هكذا. فقوله إنما هو بضعة منك لمثل هذا في السن. طيب ومن مس ذكره فليتوضأ؟ الشاب. ومن تعمد المس، ومن لمس من غير ثياب بدون حائل، ومن قصد المس أو يعني تعمده. ولذلك يقال في فرق بين تعمد المس من عدم، واحد بيغتسل للجمعة بعد ما توضأ ولمست يده عورته بدون قصد، معفو عنه، لكن هو يمسك عورته ويعبث وبدون حائل أو كذا، يقال لا ينقض الوضوء؟ طبعا لا ينقض الوضوء. فهنا ينبغي النظر والترجيحات والتحقيقات في مثل هذا. فهذه مسائل من جنس نواقض الوضوء. لا أزعم أن أنا أتيت على كل النواقض، لكن ربما الأغلب، ربما الأغلب. فمتى ما وقع شيء من هذا يسمى الإنسان أحدث حدثا أصغر، انتقض وضوءه فوجب عليه أن يتوضأ. خلاص؟ يبقى كأن بدئي بالكلام عن نواقض الوضوء لتوضيح معنى الحدث الأصغر، يعني التلبس بشيء من نواقض الوضوء. وحيث لا صلاة بغير طهور بغير وضوء فيجب الوضوء من كل هذه النواقض بما يسميه العلماء أو الفقهاء بالحدث الأصغر. ما الوضوء؟ الوضوء غسل الأعضاء بالماء قبل الصلاة أو للصلاة، لمثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه إزالة الحدث الأصغر. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذه إزالة الحدث الأكبر. وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وداء البديل عن الاغتسال وعن الوضوء في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، يبقى فتيمموا صعيدا طيبا. إزاي؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آية في سورة المائدة، وبيسميها العلماء آية الوضوء، لأن الجزء الأخير منها في كلام عن التيمم، لكن هي بدأت بالكلام عن الوضوء على عكس آية النساء اللي بدأت بالتيمم رأسا من بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الآية الثانية دليل التيمم مع الاغتسال، الآية الأولى دليل الوضوء والاغتسال والتيمم في سورة المائدة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، نويتم الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، دلت هذه على فريضة النية. إذا قمتم إلى الصلاة، هذه النية، النية فرض في الوضوء وفي الغسل وفي الصلاة وفي كل عبادة من العبادات. ومن قال بسنيتها لا أعلم له دليلا، لأنه عند الحنفية النية سنة، من عندهم فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه وحده طولا من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وحد عرض ما بين شحمتي الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين. أبو حنيفة عليه رحمة الله قصر فرائض الوضوء في الأربعة المذكورة تصريحا في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كلام كويس، لكن فات أبو حنيفة عليه رحمة الله، إنما الأعمال بالنيات. وينفع الواحد يتوضأ، معنا بقى ممكن أعمل حركات الوضوء أعضاء الوضوء أغسلها بنية إن أنا بتشطف نظافة، زي اللي ممكن يدخل ياخد دش من العرق ومن السفر وهو من غير ما ينوي رفع الجنابة ولا رفع الجنابة والحاجة. انت دخلت قمت من النوم وعملت الحاجة اعضاء الوضوء بدون نية الوضوء، ما هو وضوء؟ إذن النية مهمة يا أبا حنيفة. ولذلك عندي الشافعي رحمه الله وإليه أميل، فرائض الوضوء ستة، الأربعة المذكورة في الآية تصريحا، والنية والترتيب فهما. أخذ النية من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، يعني نويتم، وأخذ الترتيب لوجود عضو ممسوح وهو الرأس بين أعضاء مغسولة، ولو لم يكن الترتيب مقصودا لجاءت الآية هكذا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، فيؤخر العضو الممسوح بعد الأعضاء المغسولة حتى يكون هناك عطف الأعضاء المغسولة بعضها على بعض. لكن ده القرآن فصل العضو الممسوح مسح الرأس بين الأعضاء المغسولة، وعلى الرغم أنه امسحوا برؤوسكم مجرورة، عدنا نقول وأرجلكم بالنصب معطوفة على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهم من هذا الشافعي رحمه الله أن الترتيب مطلوب في أعضاء الوضوء، فرائض الوضوء، كيفية الوضوء، وهو حق، وهو حق. فصار من بين فرائض الوضوء على مذهب الشافعي ستة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس أو بعض الرأس، هنعرف يعني بعض الرأس للباء، ومسحوا برؤوسكم، هل يفهم منها باء التبعيض ولا باء الملاصقة أو الزائدة؟ ده اللي جعل إنه مسح الرأس الكاملة ولا بعض الرأس. أيوة، ممكن تعتبر بعض الرأس هو الفرض وتمام الرأس هو السنة، وتجمع ما بين الفرض والسنة، كما انك انت في كل الوضوء فيه كله جمع بين فرائض وسنن. ومسح بعض الراس وغسل الرجلين والترتيب، ادي ست. الامام مالك بيزيد على هذه الفرائض فرض الدلك. الدلك يعني لو انت بتغسل ايديك لازم تدلك، ايوه دي سنه يا امام. يمكن قله الماء في المدينه جعلت الامام مالك يتشدد في هذه السنه، لهم الدلك مهم والدلك فرض والدلك واجب، فلسبب او لاخر قال بفرضيه التدليك مع فرضيه التتابع اعضاء الوضوء بعضها اثر بعض. ومبلغ علمي فيما أرجحه أن التدليك وتتابع من السنن وليس من الفرائض، لكن للأمانة العلمية قلت الإمام مالك قال هذا. الإمام أحمد بن حنبل اعتبر البسملة فريضة في الوضوء، وهي من السنن على الصحيح. ابن حزم الظاهري يرى فرضية المضمضة والاستنشاق للأمر بهما، إنه من توضأ فليتمضمض ومن توضأ فليستنثر، فاعتبر الوضوء اعتبر الأمر للوجوب ولم تصرفه عن الوجوب قرينة، فبقي الأمر على إطلاقه من حيث الوجوب، فاعتبر المضمضة فرضا واعتبر الاستنشاق فرضا. وهذا مذهب الظاهري ابن حزم الظاهري، وهو معروف أنه يتشدد في مثل هذا، ولكن يذكر دون أن يكون عليه العمل. إنما الذي أرجحه لكم أن فرائض الوضوء كما قال الشافعي رحمه الله هذه الستة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، و مسح الرأس أو بعضه، وغسل الرجلين إلى الكعبين، مع الترتيب، وعرفت انت الخلاف في بقية الفرائض. طيب بعد ما عرفت فرائض الوضوء ما سننه؟ كل ما تبقى فيما تفعله أثناء الوضوء، والوضوء يعني المفروض أنه الحمد لله كلنا بنعرفه يعني، وما لم نعرفه نحن نذكر. أنت عندك قصة الحسن والحسين رضي الله عنهما لما رأيا رجلا كبيرا لا يحسن الوضوء، فقال يا عم أنا وأخي نختلف على الوضوء، كلانا يتوضأ فاحكم بيننا، وتوضأ الحسن فأحسن، وتوضأ الحسين فأسبغ وأتقن. وبعدين قال كيف تحكم بيننا يا عم؟ قال كلاكما أحسن وأنا الذي أسأت، وعرف غلطته إنه مش عارف يتوضى صح. وده يعني أوردوه في باب فقه الدعوة وأدب الأدب في الدعوة والأدب مع الكبير وعدم جرح الشعور وما إلى ذلك. عظيم من هذا الدين، ربنا يرزقنا الأدب يا رب، الإخلاص والتواضع. فلو شفنا حد ما بتوضاش أو ما لحسن وضو نعلمه، نديله درس زي ده نقول له خذ شوف الوضوء. بعد ذكر الفرائض السنن، سنن الوضوء كالآتي: البسملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. أبتر مقطوع الخير والبركة، والحديث على عمومه ويخصص. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي في أول وضوء، وله صيغتان: إما يقول بسم الله أو يقول بسم الله والحمد لله، إما يقول بسم الله أو بسم الله والحمد لله. ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. البسملة وغسل الكفين ثلاثا مع الدلك ما بين الأصابع، غسل الكفين ثلاثا. ويسن لمن استيقظ من نومه ألا يضع يده في الإناء حتى يسكب باليسرى على اليمنى فيغسل يديه خارج الإناء ثم يكمل وضوءه. أنت بتتوضأ أمام الصنبور حنفية، خلاص تغسل كفيك ثلاثة، يبقى البسملة وغسل الكفين ثلاثا، وهتبقى معنا سنة التثليث في كل أعضاء الوضوء باستثناء الرأس مرة واحدة وما والأذنين، مسح الرأس مرة واحدة ونعرف الكيفية في وقتها إن شاء الله، مع الأذنين بماء واحد وليس بماء جديد. بعد غسل الكفين يعني بعد البسملة وغسل الكفين، قبل المضمضة في استخدام السواك. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما قال عليه الصلاة والسلام، صح في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. والعلماء يقولون ويستحب استخدام السواك في كل الأوقات، وهو في خمسة أوقات أشد استحبابا: عند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن. تستاك طولا وعرضا ثم تتمضمض، تتمضمض المضمضة بأخذ غرفة ماء وجعلها في الفم مع رجها رجا شديدا ثم بسقها مرة تلو المرة تلو المرة ثلاث مرات. هذه المضمضة، ويلاحظ أنك تبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما حتى لا تدخل في باب الوسواس. أنت بتمضمض وبتبالغ في المضمضة، دخلت الماء، دخل الماء إلى الحلق، أوه فسد صيامي وكذا، ونقضي اليوم ولا ما نقضي يا شيخ. لا، عند الصيام على يعني أطراف الفم بتنفذ السنة وخلاص، ما تخليهاش تروح لغاية الحلق. وبالغ وانت مفطر، بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. ومثله الاستنساخ أو الاستنشاق والاستنساخ، بعد المضمضة في استنشاق، تأخذ غرفة الماء تستنشق، تدخل هذا الماء في الأنف بيدك اليمنى، ثم تستنثر باليسرى ثلاثة. في سنة وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، مذكورة في السنة، اللي يعرف يعملها يعملها، شوية مية للمضمضة وبعدين الباقي للاستنساخ وهكذا. طيب خلي بالك، قاعد أقول ثلاثا ثلاثا، لكن هقول لك في سنة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، أغلب وضوءه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، لكن للتشريع توضأ مرة مرة. افرض واحد مية مقطوعة وما في غير شوية مية في كوباية عنده، توضأ مرة واحدة، كل عضو يديله مرة واحدة. إنما كل، طب الكوباية هتاخد العضو واحد ثلاث مرات خلصت، إنما تقدر بالكوب الواحد تمسح وتغسل كل الأعضاء مرة واحدة وتتوضع عشان تدرك فريضة ولا جماعة ولا صلاة قبل خروج وقتها. ففي مثل هذا تتوضى مرة مرة أو مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، وبدون إسراف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. يعني اللي يزيد عن ثلاث مرات، وده غالبا ما بيكون إنسان إما موسوس أو جاهل أو لست أدري، لكن مهم في اللي بيحصل. يعني كنا ندخل الصلاة واحد قاعد على الميضة وبيتوضى، ونخلص الصلاة وهو لسه قاعد بعيد في الوضوء، ده موسوس طبعا. واللي بيدخل الحمام ما بيطلعش لما يجي يغتسل بثلاث أربع ساعات نتيجة ابتلاء الوسواس. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب. ولا لما كان يجي يدخل في الصلاة ونويت وأصلي الظهر فرضا حاضرا مقتديا أربع ركعات، الله، وبعدين لا ما نفعلش، وغيث وعيد، والإمام يقول خلص الركعة الأولى وركع وده لسه قاعد نويت، ويمكن يخلص الصلاة وده لسه نويت، نسأل الله العافية. فخلي بالك بكثير قوي الثلاثة، إنما من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. صح هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رواية قالت أساء ورواية قالت وتعدى وظلم، جمعت الثلاثة أساء وتعدى وظلم. الله يرحمك يا أبا، وأنا بشرح الحديث ده زمان وصغير كده وأعلمهم الفقه، بح بح اهدي، يعني أساء وتعدى وظلم، ما كفاية أساء يا شيخ. قلت له حديث النبي يا أبا عليه الصلاة والسلام، حديث النبي وموجود فعلا الحديث في الصحيحين. ورحم الله الشيخ اللي علمني الفقه من أنا صغير، ثالثة سنة وربع سنة، وخدت منه الفقه المقارن مذاهب وكل يعني، وصرت أعلمه للناس في قريتي، وكان يستغربوا مني هذا الكلام. أنا اللي بعلمه لك دلوقتي وأنا شيخ كبير، هو اللي تعلمته وأنا شبل صغير، سبحان الله. بستذكر الكلام ده من فترة، تخيل واحد كان عنده 18 سنة ودلوقتي في 58 وديهم سنتين كمان بالهجري. أسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. يبقى بتمضمض وبتستنشق ثلاثة. بعد المضمضة والاستنشاق كسنن، أنت داخل على الفرض، غسل الوجه فريضة، حده طولا من منبت الشعر المعتاد، لأنه العلماء والفقهاء تلاقي في كتب الفقه يقول لك منبت الشعر المعتاد. ليه بقى قالوا المعتاد؟ عشان في واحد عنده صلعة أصلع فهيروح يجيب منين، يعني هيروح فين؟ لا، هو المعتاد لغاية هنا وإلى أسفل الذقن وعرضا ما بين شحمتي الأذنين. غسل الوجه فرض، وتثليث الغسل مع الدلك سنة، وفي سنة أخرى وهي تخليل اللحية. وتركز لما تكون كثة وتحط الماء وتخلل بيديك وتخلل، يبقى مع غسل الوجه تخليل اللحية، واللحية كما تعلم سنة مؤكدة تصل لحد الوجوه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اعتبروها مظهر من مظاهر التطرف بتاعت السنية والسلفية والكلام اللي بيقولوا عليه ده. ودلوقتي بقت خنافس وهيبز، كان الناس مرضوش يلتحوا، دلوقتي بيلتحوا عشان طلعت موضة، وكانوا يرفضوا يحلقوا شعرهم في الحج وفي العمرة، يقول لك في الوظيفة بتاعتي هيضحكوا علي، دلوقتي طلعت موضة من أيام ما بقى يحلق فلان على الزيرو حسام حسن يعني. ودلوقتي الغربيون بقى برضه بات، ولما طلعت موضة القزع بقى يقزعوا، حلقوا بعض رأسي الصبي وتركوا بعضه، يا على موضة القزع، على أنها حلاقة إنجليزي، على حلاقة صيني، على حلاقة فرنساوي. نادر ما تجد حد من الشباب والصبيان إلا والقزع هذا، يعني مناظر مؤذية. أقول نفسي سبحان الله، ما وجدوا شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلا وخالفوه، إلا وخالفوه. فبعد غسل الوجه تخليل اللحية، وبعدين غسل البراجل، البراجل هو بين الأصابع هذه، تبدأ تدخل على الفرض الذي بعد الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين، إلى في اللغة العربية فيها كلام، المهم المرفقان يدخلان في الغسل. ولما تيجي لك سنة الغرة والتحجيل هتزود عن المرفق شيئا يسيرا. أهو هنا نذكر سنة الغرة والتحجيل للوجه مثلا أهو، لكن أنا زودت وخدت الحتة دي، يبقى دي اسمها زيادة غرة. وأنا بغسل إيدي رحت مع الكوع واخد الحتة اللي فوق الكوع قريبا من العضد، كما فعله أبو هريرة رضي الله عنه، فاسمه تحجيل. ومثله في الرجلين، إذا كانت للكعبين فهو خد جزء كمان فوق الكعبين. سيدنا أبو هريرة سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. زاد أبو هريرة فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فكان رضي الله عنه لما يتوضأ يبالغ في الغرة والتحجيل، ولما واحد رأى مرة وقال له لو أعلم أنك موجود ما كنت وضعت هذا أمامك، يعني حتى أنه إيه لا يكون كالسنة يعني، أو أنه الناس تبالغ ويدخل في باب الإسراف. لكن الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام أولى، لكن برضو فعل أبي هريرة بدون مبالغة فيه جائز. يبقى المرفقان يدخلان في غسل اليدين. وهتأتيك سنة التيامن، اليمين قبل اليسار، وتأتيك سنة الدلك، وانت بتغسل بتدلك قل الماء او كثر، والتثليث اللي هو الثلاث مرات، الا اذا كنت تتوضى مرة مرة او مرة مرتين مرتين. فاذا غسلت الكفين الذراعين او اليدين ثلاثا ورعيت سنة التيامن وسنة التدليك وسنة إطالة التحجيل شيئا يسيرا، بتدخل على فرض الرأس.
تدخل على فرض الرأس، بتنزع العمامة أو الطاقية أو القلنسوة أو ما وضعته على رأسك، تنزع وتضع إيدك على الماء وخلاص تأخذ. هنا إحنا مش داخلين على غسل عشان نأخذ بالحفنة ونصب على رأسنا، لا ده مسح. يبقى بليت إيدي من الإناء الأمامي أو الحنفية أو الصنبور، وبعدين بمسح، هجمع ما بين الفرض والنفث زي ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بأخذ من الأمام إلى الخلف وبعدين من الخلف إلى الأمام، باسمها مرة واحدة، وما روحش بإيدي تاني للمية، لا ليس بماء جديد. بمسح الأذنين من الداخل بالسبابتين ومن الخارج بالإبهامين. يبقى جمعت ما بين فرض المسح الرأس مع التعميم والأذنين السنة. والله شيخ افرض الدنيا برد وما أنا يعني قادر أرفع العمامة من على رأسي، عندك سنة، اعمل عمامتك هكذا وامسح، خذ الناصية دي، الناصية هي مقدم الشعر، امسح عليها وبقية اليد على العمامة. سنة سنة، ولا تخلعش العمامة وانت في برد شديد ويجي لك برد وتمرض. والمرأة اللي ممكن تكون محتاجة تتوضى وتخشى من نظر الأجانب حواليها، يقوم بطرف صوابعها كده من تحت الخمار بتاخد خصلات من الشعر وتروح مكملة على الخمار ومسحة عليه، ولا تروحش تخلع الخمار وتتوضى في مية زمزم والرجال حواليه، ده الصورة المعتادة يعني، ومشمرة إيديه. لا يا إخوانا، وفي الحرم أو ممكن دم الناس أو في أماكن، غالب المساجد مضى للرجال ومضى للنساء، لكن أحيانا بنشوف حاجات مخالفات كثيرة. لا شوف الإسلام عشان حافظ أهو، وهي بحجابها تمسح خصلة من الشعر وتكمل على الخمار، دي سنن أهي مرتبطة بالرأس. الأذنين المسح بماء نفس الماء وليس بماء جديد. لم يثبت في الرقبة شيء، الأحناف عندهم مسح الرقبة لا أعرفه، ما ثبت فيه شيء عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت منه شيء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبتنزل إلى رجليك، تغسل الرجل اليمنى وبتخلي صوابع الرجلين، طول ما أنت بتخلي صوابع الرجلين وتتوضى اطمن مش هيجي لك الفطريات اللي بتيجي للناس. ولغاية الكعبين، الكعب اللي هو العظم الناتئ ما بين الساق والمشط الرجل القدم اسمه الكعب، وما اللي تحت ده اسمه ايه؟ قال اسمه العقب، واللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، قال لك خلي بالك انتبه، اوعى تتسرع في الوضوء وتحط رجلك كده تحت الحنفية والعقب بتاعك لن يصله الماء، وياما شفنا ناس زي كده. ويل للعقاب النار، في سفرة من سفرات النبي عليه الصلاة والسلام وتأخروا عن الصلاة فراحوا يسرعون في الوضوء، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب النار، يعني توضوا صح، أسبقوا الوضوء حتى لو مستعجل، حتى لو الماء قليل. فالعقب مؤخرة الرجل، لكن الكعب اللي فوقها، وبتوصل المية لغاية الكعبين أو هتزود حاجة بسيطة اللي هي بزيادة التحجيل ماشي. واليمين قبل الشمال، وقلنا وتخليل الأصابع، وما تزودش، مش تحط رجلك تحت العنفية وتسيبها كأنك بتستحمى أو عشان تغسل رجلك، يبقى خدت ماء كالذي كان يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام، لا هم ثلاث مرات وبتدلك وخلاص رجل اليمنى ثم رجل اليسرى. انت بكده اتوضعت، بتختم الوضوء بدعاء، دعاء ختم الوضوء ثابت، وفي دعاء أثناء الوضوء صحيح. اللي ما هو صحيح اللي بيعملوه العوام بناء على كلام أخذوه من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، إنه كل عضو ليه دعاء مخصوص. يا ما شفت العوام عندنا في القرية بيقولوا الكلام ده، موجود الكلام ده، وجدته في إحياء علوم الدين للغزالي، إنه مثلا لما يغسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الله عند الإيد اللهم أعطني كتابي بيمين ولا تعطني كتابي بشمال، اللهم ظلني تحفظ العرش، اللهم ثبت قدم على الصراط. يعني الحقيقة لم يثبت في هذا الشيء، لم يصح. وما ليه اللي صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضأ، واحد أصحابه بيصب له الماء، قال فسمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. قال قلت يا رسول الله سمعتك تدعو بكذا، قال وهل تركنا من شيء، وهل تركنا من شيء؟ فهذا الدعاء أورده بعض الفقهاء أثناء الوضوء وبعضهم بعد الوضوء، خليه قبل ما تخلص وضوء، وبعدين مع نهاية الوضوء أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وبكده خدنا نواقض الوضوء وفرائض الوضوء وسنن الوضوء. لم يكتمل الكلام بعده عن الوضوء، نشير إلى المكروهات والواجبات للوضوء يعني، ومع الحدث الأكبر، وده موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. زدت على الساعة معلش قليلا. لأخذوا لي الشيخ أيمن حبك في الله، حبك الله ضحكتنا فيه، بشكر الإخوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.